بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله الشيخ الفاضل أبا عبد السلام على هذه النصائح الطيبة خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وفي دعوته، وأن يجزي جميع الحاضرين خير الجزاء أيضا. وقد ذكرنا في كلامه بمسألة مهمة، وحذرنا من ظلم الإنسان لأخيه المسلم، والتظالم بين المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهي والله وصية عظيمة. كيف لا وهي وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للأمة في ذلكم الموقف العظيم الذي لم يجتمع مثله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الذي اجتمع فيه أكثر من 100,000 من المسلمين، ويوصيهم عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة: ذلكم اليوم العظيم. ويقول: إلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي كحرمة اليوم الحرام في البلد الحرام في ذلكم الشهر الحرام. ثم كرر النبي عليه الصلاة والسلام تلك النصيحة بعينها في يوم النحر، وهو واقف بمنى عليه الصلاة والسلام، ويقول نفس العبارة موجها للمسلمين ومحذرا لهم من التظالم فيما بينهم. وكرر تلك الجملة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية أيضا في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو المسمى بيوم الرؤوس، فخطبهم عليه الصلاة والسلام وأعاد تلك الجملة المهمة والنصيحة العظيمة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فصار لذلك أهمية عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مواقف متقاربة يكرر هذه النصيحة العظيمة، مما يدل على أهميتها أيها المسلم. ثم ذكرني ذلك بأمر مهم وأمر عظيم مما يحصل الظلم فيه بين المسلمين. يظلم إنسان بشرا كثيرا بظلم عظيم، وهو الاعتداء على عقيدة هذا الشخص وعلى دين هذا المسلم وعلى منهجه، فهذا والله أعظم من الاعتداء على دمه، وأعظم من الاعتداء على عرضه، وأعظم من الاعتداء على ماله، أن يعتدي عليه ويكون سببا في زيغ قلبه، نعوذ بالله. إذا كان المسلم باعتدائه على دم أخيه يستحق نار جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإذا كان باعتدائه على ماله يستحق نار جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وإن كان قضيبا من أراك اعتدى على حق المسلم، فانظروا كيف استحق هذا الوعيد. اعتدى عليه بشبر من الأرض يخسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، كما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما خصف الله به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي الصحيحين عن عائشة وسعيد بن زيد: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. فإذا كان الاعتداء على دم المسلم يوجب له نار جهنم، والاعتداء على مال المسلم يوجب له نار جهنم، وكذلك الاعتداء على عرضه يوجب له نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فكيف بمن اعتدى على مسلم وكان سببا في زيغ قلبه عن صراط الله المستقيم وعن منهج أهل السنة والجماعة؟ فهذا وزره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وصار عمله عمل الشياطين، عمله كعمل الشياطين الذين يصدون الناس عن الخير، بل صار هو شيطان يصد الناس عن الخير ويدعوهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. ثم قلت له: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا الشخص الذي تسبب في إزاغة المسلم عن الدين وفي إزاغته عن السنة يعتبر ظالما لهذا الشخص ظلما عظيما، لأنه صرفه عن الخير. والله إن ذلك لأعظم من أن يهدم عليه عمارته، أو من أن ماذا يعطل عليه سيارته، أو يأخذ أمواله كله. أعظم من ذلك كله أن يصرفه عن السنة وأن يكون سببا في إضلاله، نعوذ بالله من ذلك. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كان الأبوان سبب في إضلال ولدهم. وفي الصحيح الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فاحذر على نفسك أيها المسلم أن تكون سببا في زيغ قلب رجل من المسلمين فتتبوأ وزره إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. والله لأن تلقى الله عز وجل، لأن تلقى الله جل وعلا بماذا؟ بمعصية، أو تلقى الله عز وجل بكبيرة من الكبائر، خير لك من أن تلقى الله عز وجل بأن تسون سببا في إزاغة قلب مسلم من هذا الخير ومن الدين ومن السنة. هذا خير لك، والله خير لك، لأن المعصية خاصة بنفسك، والله عز وجل يعفو ويصفح، وليس هذا تجرئ للناس على المعاصي، بل الإنسان يعظم المعاصي في نفسه وفي غيره. إنما نبين لك خطر هذا الأمر العظيم الذي تظلم به كثيرا من الناس. فالإنسان يراقب أقواله وأعماله ويزن أقواله ويزن أعماله. كم ستتحمل أوزار إذا كنت سببا في إزاغة قلوب أناس، صديتهم عن الخير، صديتهم عن السنة، صديتهم عن طلب العلم، صديتهم عن حفظ القرآن، صديتهم عن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. حرم الله عز وجل أن ينكس العهد على الكافرين حتى لا يرتد بعض الناس، ويقولون هؤلاء المسلمين لا يفون بالعهد، وبين الله عز وجل أن في ذلك عذاب عظيم. قال الله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. تدبر هذه الآية أيها الأخ المسلم، تدبر هذه الآية أيها السني. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي خديعة ومكرا، فتزل قدم بعد ثبوتها، أي يراك بعض حديث عهد الإسلام يراك تنكث العهد وتنكث الأيمان فيرتد عن دينه، فتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فاستحق عذاب، استحق عذابا عظيما من الله سبحانه وتعالى بسبب أنه نكث العهد ونكث اليمين، فكيف بمن يدعو الناس إلى خلاف السنة ويصدهم عن دين الله القويم يصدق عليه أنه شيطان على ذلك السبيل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أن خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله مستقيما، وقال: هذه السبل ما منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيحذر الإنسان على نفسه من أن يظلم إنسان في عقيدته وفي منهجه، ويكون سببا في زيغ قلبه وانحرافه عن الصراط المستقيم. والله إن هذا لذنب عظيم، ذنب عظيم يلقى به الإنسان ربه، نعوذ بالله أن نكون ممن يحصل منه ذلك. وهكذا أيضا من حقوق المسلم عليك أن لا تعتدي على أي حق في من حقوقه، سواء كان هذا الحق في دينه أو من في مسجده أو في طلابه. إذا اعتديت على أحد هذه الأمور ظلمته. أي حق من الحقوق، إنسان عنده مسجد تعتدي عليه في مسجده وتنفر الناس عن حضور حلقاته وهو من أهل السنة والجماعة، تكون ظالما له لست ناصحا. وهكذا أيضا اعتديت عليه ونفرت الناس من حضور حلقاته، اعتديت عليه وظلمته. والظلم والبغي عاقبته وخيمة، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالاعتداء على حقوق الناس حتى في هذه الأمور إخواني في الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: من خبب امرأة على زوجها ومن خبب عبدا على سيده فليس منا. فإذا كان هذا الإنسان اعتدى على هذا الإنسان وظلمه في زوجته فجعل زوجته تنفر منه، كان ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليس منا، يشمله هذا الوعيد. وكذلك إنسان خبب على السيد عبده وجعل عبده ينفر منه، استحق أن يكون ممن شمله هذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فليس منا. فكيف بمن خبب طلبة علم وأهل سنة على معلمهم وصرفهم عن الخير، صرفهم عن الدين القويم، صرفهم عن طلب العلم، وأصبحوا يبغضون شيخهم ويتكلمون فيه ويسبونه؟ بالله عليكم أيهم أعظم إثما وأيهم أعظم جرما، إنسان في حق زوجته فقط أو أناس كثر ممن كان يرجى أن ينفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين فينفرون ويضيعون، وأحدهم كان يحفظ القرآن وأصبح متفلتا عليه، وآخر كان يحفظ في صحيح مسلم ثم تركه، والآخر كان يحفظ في ماذا؟ في العقيدة، ثم ترك، وأصبحوا بعد ذلك ضياعا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله من الظلم، ظلم عظيم. فينبغي على المسلم أن يكون فطنا ولا يغفل عن مثل هذه الأمور، فإن الظلم في مثل هذه الأمور أعظم من الظلم في المال، أعظم من الظلم في الدم، أعظم من الظلم في العرض. فظلم عظيم إخواني في الله. ولذلك من اعتدى في بمثل هذه الأمور يوشك الله عز وجل له بعذاب آجل عاجل غير آجل. وهذه أمور نراها بأعيننا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وكما ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. مثل البغي وقطيعة الرحم. إذا بغيت على أخيك المسلم، على أخيك المسلم أو ظلمته، فاحذر على نفسك عقاب الله في أي وقت، وتدارك نفسك بتوبة قبل أن يحال بينك وبينها، أو قبل أن ماذا؟ تبتعد أكثر، وقبل أن ينزل بك بأس الله سبحانه وتعالى، فأسرع إلى التوبة والتحلل من صاحبها قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، يؤخذ من سيئات صاحبه ثم تطرح عليه، أو يؤخذ من حسناته فيعطى إلى أصحابه، ثم إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرحت النار، نعوذ بالله من ذلك. فالظلم ما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام إلا لأمر عظيم إخواني في الله. ولذلك من كان سببا في كفر، في كفر مسلم وفي إزاغة قلبه أو في وقيعته في بدعة وضلالة، فإن عليه وزر ذلك الإنسان، عليه وزره، ويخشى عليه من عقاب الله سبحانه وتعالى. ثم معشر المسلمين، على المسلم أن يكون عونا لأخيه في دفعه عن الظلم، سواء كان هذا الظلم في المال، كان هذا الظلم في الدم، كان هذا الظلم في العرض، كان هذا الظلم في أي حق من حقوقه، سواء كان في عقيدته، في منهجه، في أمور أخرى، على المسلم أن يكون معينا لأخيه في دفعه عن الظلم، كما روى الإمام مسلم من حديث جابر، والبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، ننصره إذا كان إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم الذي أراده، فإن ذلك نصره. فنصر الظالم أن تمنعه من الظلم الذي أراده، ونصر المظلوم أن تدافع عنه بقدر ما تستطيع. فواجب المسلم أمام الظلم الذي يراه أن يناصر المظلوم، وأن يرفع دعواه وينصر كلمته ما دام على الحق، وما دامت مطالبته على حق فيناصر ويدافع عنه في عرضه وفي ماله وفي منهجه وفي عقيدته، يدافع عنه. وأيضا واجبك على أمام الظالم أن تدفع عنه الظلم، وأن تمسك على يديه. إياك أن تكون عونا للظالم على ظلمه فتمدحه أو تثني عليه أو تكون سببا في استمراره على الظلم، فإنك مشارك له في الظلم. هذه والله مشاركة في الشر، مشاركة في الظلم، مشاركة في البغي، أن تكون معينا لذلك الظالم على الاستمرار على ظلمه، ولا تمنعه ولا تظهر الإنكار لذلك الظالم، فإن ذلك مشاركة. ولذلك تجد بعينك يا عبد الله من كان مشاركا لظالم في مظلمته فإنك تجد القلب مستنكرا له، وتجد أن الله عز وجل ربما صرف الناس عن هذا الشخص، وربما أيضا جعل الكراهية له بين الناس، نعوذ بالله من ذلك. فلا يشارك الإنسان الظالم بظلمه، بل إما أن يكون مناصرا له بأن يمنعه من ظلمه، وإلا فليجعل غيره يناصح ذلك الظالم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لماذا الثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.